إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، فإذا أتاه من باب فأحكم رتاجه أتاه من باب غيره. وللشيطان خطوات حذرنا منها ربنا رب الأرض والسماوات: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأمرنا الله جل وعلا بالأخذ بالعصمة من ذلك، وهو الدخول في السلم كافة، وسلم الإسلام. أمرنا الله جل وعلا بعد أن نادانا بوصف الإيمان أن ندخل في السلم كافة، وكافة حال إما من الفاعل وإما من المفعول، فلو قدرتها من الفاعل يكون المعنى: ادخلوا جميعا، ادخلوا كلكم في الإسلام. وإذا قدرتها حالا من المفعول يكون المعنى: ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام جميعا. والقاعدة أن اللفظ القرآني إذا ما اعتوره معنيان لا يتنافيان لا يتضادان فإنه يحمل على المعنيين جميعا، فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام كله، لا يشذن منكم أحد عن الدخول في الإسلام بجميع شرائعه وعقائده، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن فرط في ذلك فشذ، أو فرط فيه فقصر، فلم يدخل ابتداء بكله في الإسلام كله، فإنه يكون متبعا لخطوات الشيطان. وحذرنا الله رب العالمين من عداوة الشيطان، فقال جل وعلا: إنه لكم عدو مبين. فأتى بالجملة الإسمية، وأكدها ربنا جل وعلا بإن المؤكدة، وبين لنا أن عداوته ظاهرة لا تخفى على ذي بصيرة ولا تشكل على ذي بصر: إنه لكم عدو مبين. ثم حذرنا ربنا جل وعلا ما يؤول إليه أمرنا إن زللنا عن الصراط المستقيم، إن لم نأخذ بما أمرنا به ولم نحققه في الحياة واقعا حتى يكون في القلوب قائما، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حكمته تبارك وتعالى تؤسس عليها أقواله وأفعاله وأوامره، فأمره القدري وأمره الشرعي كل ذلك صادر بحكمة، وهو عزيز لا يضره ضلال ضال ولا كفر كافر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. غاية ما هنالك أن الكفر يزري بكم فلا يرضاه الله لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الكفر تغطية النعمة، نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، وكل ذلك ظاهر لمن آتاه الله رب العالمين ذروا من العقل بحيث لا يشتبه عليه. فمن كفر فإن الله غني عنه، إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل خلقه جميعا في حاجة إليه. الحي القيوم قائم بنفسه، قائم على مصالح خلقه، كل الخلق مفتقر إليه في إيجاده وإمداده وإعداده. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. فالعقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، أي الشيطان. فإن اقتحم العبد هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، قلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، كما قال بعضهم في بيان أن البدعتين متلازمتان وقل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، وهو اعتقاد خلاف الحق الذي جاء به رسول الله فهذه بدعة، والتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة التي لا يقبل الله منها شيئا، البدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله رب العالمين. وقال شيخ الإسلام تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه عدوه الشيطان على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك الشيطان بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر به في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان لمناقضة البدعة الدين ولدفعها لما بعث الله به رسوله الأمين، وصاحب البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولأنها متضمنة للقول على الله بلا علم، ولأنها معاداة صريح السنة، وفيها معاداة أهلها، وفيها الاجتهاد في إطفاء نور السنة في البدعة، تولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، وفيها الإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين، كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة الغي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع العبد هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه عدوه الشيطان على العقبة الرابعة، وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالكيل الأوفى، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، فما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاث من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود، حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه، كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نجا العبد من الشيطان في هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، طلبه عدوه الشيطان على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعله، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية الجليلة. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. فإن نجا العبد من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب من غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ هم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول. فإن نجا العبد من هذه العقبة بفقههم في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث: ففي الأعمال سيد ومسود ورئيس ومرؤوس، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد ذروة سنام الأمر، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإن نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منه، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبة العبد أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمر الله جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، وهي عبودية المراغمة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال جل وعلا في مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه الصادقين: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية: كانتا ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين كما في حديث أبي داود. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. وقد جاء غلام لأبي ذر بشاة قد كسر رجلها، فقال له أبو ذر رضوان الله عليه: ما حملك على أن فعلت هذا؟ قال: ما أردت إلا أن أغيظك. قال: لأغيظن من حملك على إغاظتي، أنت حر لوجه الله. فراغم الشيطان فيه وأعتقه وقد أساء مراغمة للشيطان. أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع الله سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجمع الله رب العالمين بين التوحيد والعدل قائما بالقسط، أي قائما بالعدل. فجمع بين توحيده وعدله جل وعلا. وأما الثاني فكقوله: إن الشرك لظلم عظيم، فجمع بين هذين وجعلهما في قرن. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشياطين. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة الشرك والظلم والفواحش يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. ونظير هذا قوله جل وعلا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. ثم قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية، فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله، كما جمع فيما مر من الآيات بين الشرك والظلم والفواحش، فبعضها يجر إلى بعض وبعضها يأمر ببعض. وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من جزيل عطاء الرب على الحسنة الحسنة بعدها، فالسيئة تولد السيئة والحسنة تولد الحسنة، وما ربك بظلام للعبيد. قد يحب الإنسان ما يضره وقد يكره ما فيه نفعه، والخلاص من هذا كله بتسليم زمام القلب للرب شرعة ومنهاجا، وتسليم مقادة الفؤاد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتجريد وتوحيد المتابعة، حتى لا يقدم أمرا على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يكون هواه في مقادة الشرع يصرفه أن شاء ويلحظ مع ذلك عاقبة ما قدر الله، فيرضى بالقدر وإن ساءه، ولا يرضى بالمقدور إذا كان معصية، لأن القدر من حيث هو تقدير الله لا يكون إلا خيرا، والله رب العالمين لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فمهما قدر على عبده من أمر لا يلائمه من أمر يسوءه فتقديره مبني على الحكمة فهو خير، والشر ليس إليك. وأما من حيث تعلقه بالعبد وهو المقدور، فإنه إذا كان معصية فإنه يسخط، فيرضى عن القدر من حيث هو صادر من حيث هو تقدير الله رب العالمين، لا يكون منه إلا الخير. وأما من حيث المقدور فإن كان طاعة فبها وقرة عين، وإن كان معصية فتسخط، ويراغم العبد شيطانه بالتوبة النصوح، يريد الشيطان أن يهلكه فيرتد الأمر عليه معكوسا ويهلك العبد شيطانه، كما أخبر رسول الله في حق من سجد لله سجدة التلاوة، يعتزل الشيطان ناحية يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فهذه مراغمة لعدوه جل وعلا، والله رب العالمين جعل في مقدوراته وتقديره من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا هو. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار، وفيها من مصالح العبد ما يستبصره ذو البصائر المنيرة المشرقة، وأما من طمس على بصيرته فإنه لا يفقه من القرآن شيئا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالناس حيال القرآن العظيم طائفتان لا ثالثة لهما، متدبر في الآي مستبصر للحكم والأسرار، فاقه لمعاني الآيات من ربه العزيز الغفار، وطائفة على قلوبها أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في هذه الآية عدة حكم وأسرار، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، وأوجب له ذلك إن علمه أمورا، أولها امتثال الأمر أنه لا نفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الثانية. وثاني ما يحصله التفويض إلى الله. ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار العبد على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره له، فلا أنفع للعبد من ذلك. ومنها أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. ومنها وهو ثالثها تفريغ القلب من الشواغل، أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله له أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضد، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. وحركة اللسان لابد أن تفرغ لذكره، والجوارح ينبغي أن تفرغ لخدمته، فإن حركة اللسان بذكره وحركة الجوارح بخدمته لا تتأتى إلا إذا فرغها العبد من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى القلب إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديث الله، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبة الله. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات والنكات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. أسأل الله رب العالمين أن يفرغ قلوبنا لذكره وشكره ومعرفته والإيمان به والإنابة إليه والتوكل عليه، وأن يفرغ ألسنتنا لذكره وشكره والثناء عليه وتلاوة آياته والدعوة إليه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد كلما اطلع على حقائق الإيمان ومناحي اليقين وعرف حقيقة التوكل وحقيقة الإنابة وحقيقة الشكر إلى غير ذلك من عبادات القلوب، كلما اطلع العبد على ذلك علم أنه بطال لا قيمة له، وأنه لم يضع يده بعد على حقيقة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم انشغال العبد بغير الرب، وما أشد إقباله على ما لا ينفعه، مع إدباره عمن لا حياة له بدونه، ولا رجاء له إلا فيه، ولا توكل له إلا عليه، وهو جل وعلا مع ذلك يعامل العبد بحلمه فيعفو ويصفح ويمهل ويتسمح ويعرض على العبد من بلايا ما يصيبه به ما يكون سببا لجذب قلبه إليه وعود فؤاده إلى سواء صراطه المستقيم. والقلب في أطماعه وطماعيته في خيالاته وسماديره وأهوائه ونزواته كالعصفور في الشرك ينازع ما ينازع، ولا فكاك ولا خلاص، لأنه لا خلاص له من ذلك كله إلا برحمة غامرة ورأفة شاملة. وكل ذلك لا يكون إلا بتوبة نصوح، ولا تكون التوبة والأوبة إلا إذا عرف العبد ربه. وإن الإنسان لا يجهل ربه، لا يعرف أسماءه ولا صفاته، وإن علم من ذلك شيئا حرفه، هذا إن أثبته، ويسمي ذلك تنزيها. وأما الموفقون فإنهم يعلمون أن باب الأسماء والصفات أوسع الأبواب في الولوج على رضوان رب الأرض والسماوات، وأن الإنسان كلما ازداد معرفة بربه بتحقيق أسمائه وصفاته ازداد إقبالا عليه ومحبة له وخشية له وتوكلا عليه وإدبارا عن غيره وبغضا لغيره. ولا يكون ذلك إلا بذلك فمقل ومستكثر. فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسط الطريق وغاية الطريق، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشاهد، فمن لا شاهد له لا سير له ولا طلب له ولا سلوك. وأعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. هذا من كلام الحسن البصري، وهو صادق في فحواه، حق في مغزاه، وفيه وصف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه على من يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإذا عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب وطمست آثارها فيها ضربت بسياط البعد، وأسبل دونها حجاب الطرد، وتخلفت مع المتخلفين، وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. فحقيقة المحبة والإنابة والتوكل ومقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البدر، بل أعظم امتناعا. كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا له، بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب ولا يقوم به فعل البتة ولا يتكلم ولا يكلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقوم به رحمة ولا رأفة ولا حنان ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. كيف يتصور التوكل على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم وهو غير مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ هذا ممتنع. فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته والسرور والفرح به والشوق إلى لقائه وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه وعطائه. ولو رآها أهلا لذلك، يعني قلوب المعطلة، لو رآها أهلا لذلك لمن عليها به وأكرمها به، إذ ذلك أعظم كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع نعمته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وليس جحودهم صفاته سبحانه وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيها، إنما هو حجاب ضرب عليهم فظنوه تنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. الوحي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان لصفات الله وبيان لأسمائه، والعقل لا مجال له في هذا ولا مدخل ولا اجتهاد ولا نظر، بل هذا وقف على الوحي المعصوم، ما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سميناه به ووصفناه به من غير تكييف ولا تمثيل. وما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه عنه، مع اعتقاد كمال ضده نفيناه عنه من غير تحريف ولا تأويل. ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، نثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات كماله ونعوت جلاله، ولا نخترع لربنا أسماء. فمن سمى الله باسم لم يأتي به دليل من الكتاب ولا السنة فهو ملحد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل من سمى الله باسم اشتقه من فعل من أفعاله جل وعلا أو صفة من صفات أفعاله فقد ألحد في أسماء الله الحسنى. وإجماع السلف على أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون صحيحا في يقينه كاملا في دينه حتى يلج هذا المولد وحتى يدخل على الله من باب معرفة الأسماء والصفات، فإن العبد إذا حققها فقد حقق ما خلقه الله لأجله. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر جل وعلا أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا لعلة بينها وحكمة جلاها ووضحها، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا باب الأسماء والصفات، وما أكثر ما ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، وأما المبتدعة الضالون الزائغون الذين يقولون بالاستخاف، فقد حط عليهم الأئمة وأزروا بهم وبحالهم، وهم من جهال من تكلم في العلم، لا يقدرون الله قدره ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما يضلون الخلق بهيئة من الصلاح بادية وحقيقة من الصلاح خاوية، كالقبر ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، ظاهر بزينة وبهرج وباطن بجيفة ودود ونتن، فكذلك هم. وهذه القواعد، قواعد الأسماء والصفات، لم يخترعها المحدثون، وإنما وضعها السالفون بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبعهم من تبعهم بإحسان، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر النبي عن صفة من صفات ربنا جل وعلا وهي الضحك، فقال: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. تسليم وإنابة وتوقف عند حدود ما أنزل، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من جميع خلقه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بربه من سواه، فما أخبر الله به عن نفسه من اسم أو صفة فإننا نسمي الله به ونصف الله به، وما نفاه عن نفسه فكذلك مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم لا نفيا مجردا، فالنفي المجرد المطلق عدم مطلق فضلا عن أن يكون مدحا، وإنما نفى السنة والنوم لكمال ضدهما، لكمال حياته ولكمال قيوميته. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه الموت لكمال حياته، فلا يعتريها هذا الشيء. نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وهذا الباب توقيفي وقف على ما ثبت، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الحمقى الذين يخبطون في كل واد ويمضون على غير سبيل، هؤلاء لا يفرقون بين باب الإخبار وباب الأسماء وباب الصفات. فمن المعلوم أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لأن كل اسم تضمن صفة لا بد من إثباتها، ولله جل وعلا من صفات الفعل ما لا يعلمه غيره، فإنه جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء من باب أولى. فيخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه ولم يصف به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله. يخبر عنه بأنه موجود، لا على أن الموجود من أسمائه. يخبر عنه جل وعلا بأنه شيء، لا على أن الشيء من أسمائه. ولا يشتق من صفاته أسماء كما يفعل المبطلون. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أيحل مسلم لنفسه أن يشتق من صفة النزول اسما فيقول الله النازل ويمكرون ويمكر الله، فأثبت لنفسه صفة المكر، وهي صفة قد تكون مدحا وقد تكون ذما، فلا تطلق على الله إلا إذا كانت مدحا، فإذا كانت في مقابلة مكرهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كانت مدحا. أفيحل مسلم لنفسه أن يقول من أسماء ربنا الماكر ويسمي ابنه عبد الماكر؟ لما تكلم هؤلاء في العلم؟ ما هذه الفوضى؟ ولماذا لا يتوقفون عند حدود الوعظ والإرشاد شريطة أن يتكلموا بما ثبت وألا يهوموا في كل واد؟ ما هؤلاء الناعقون بكل سبيل يضلون المسلمين حتى في عقيدتهم حتى في توحيدهم؟ إلى الله المشتكى وعليه التكلان، وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.